عادة عندما نحاول الهروب من مشكلة ضخمة، يعني نعتقد أن المسافة والزمن كفيلان بحلها تماماً.
صحيح، نبتعد وننشغل بحياتنا.
بالضبط، نبني عالماً جديداً بالكامل ونقنع أنفسنا بأن الماضي قد دفن وانتهى. لكن دعونا نفكر في هذا السيناريو المعقد قليلاً. بعد 20 عاماً كاملة من الغياب، تجبرنا الظروف على العودة إلى نفس النقطة
ومواجهة نفس الخطر الذي رقدنا للهروب منه وجهاً لوجه.
هذا ما أقصده تماماً. هل الزمن حقاً يمحو الجراح؟ أم أنه يعني فقط يضعها في ثلاجة الانتظار؟ أهلاً بكم في غوصنا العميق الجديد. أنا متحمسة جداً لجلسة نقاشنا اليوم لأنها تلمس وتراً حساساً.
هو تساؤل يلمس طبيعتنا البشرية بعمق. إنها تلك اللحظة القاسية التي ندرك فيها أن تغيير الجغرافيا لا يحل العقد الداخلية.
الجغرافيا لا تغير ما بداخلنا.
يعني الماضي لا يمكن إلغاؤه بمجرد تغيير العنوان أو تكديس النجاحات والثروات. الأزمات القديمة تنتظرنا دائما عند مفترق الطرق لتختبر، دعنا نقول، من أصبحنا الآن.
وهذا يقودنا مباشرة إلى قصة قديمة، لكنها ربما تكون من أعمق القصص التي تحلل النفس البشرية. اليوم سنغوص في رحلة مذهلة بناء على الرؤية التحليلية للدكتور كينيث ماثيوز للفصلين 32 و33 من سفر التكوين.
نحن هنا أمام شخصية يعقوب، الرجل الذي بنى حياته كلها، يعني على الدهاء والمكائد.
يعود إلى وطنه بعد 2 عقدين من الغياب. لقد نجح أخيراً في حل خلافه الشائك مع خاله لابن بسلام وغادر أرام.
وهو الآن يقف على حدود أرض كنعان.
صحيح، يقف كرجل ثري جداً، يمتلك قطعاناً ضخمة وعائلة كبيرة. يبدو وكأنه في قمة مجده. لكن طيب، هناك وحش ينتظره في الظلام.
شقيقه التوأم عيسو.
نعم، عيسو، الرجل الذي أقسم على قتله انتقاماً في اللحظة التي توفي فيها والديهما. حسناً، دعونا نفكك هذا معاً. نحن نتحدث عن إنسان يقف حرفياً على حافة الهاوية.
كل شيء مهدد.
كل ثروته، عائلته، وكل ما بناه خلال 20 عاماً مهدد بالتبخر في لحظة انتقام واحدة.
شوف، الأزمات الطاحنة من هذا النوع غالباً ما تبدو للمرء وكأنها مجرد عقبات كارثية يجب تجنبها بأي ثمن. لكن إذا نظرنا إلى هذه النصوص القديمة بعناية وتأملنا في تحليلات الدكتور ماثيوز، سنجد شيئاً مختلفاً.
ماذا يقصد الدكتور ماثيوز هنا؟
يعني سنجد أن هذه الأزمات تعمل كأدوات دقيقة جداً لصقل الحياة الروحية وتشكيل الهوية.
مثل اختبار قاسي.
بالضبط، هذا نمط يتكرر باستمرار في النصوص التوراتية. رأيناه سابقاً مع إبراهيم في أزمة التضحية بابنه إسحاق، ونراه لاحقاً مع يوسف حين يجبر على مواجهة إخوته.
إذن الأزمة هنا مع عيسو ليست مجرد مشكلة جغرافية في طريق العودة،
وليست مجرد صراع دموي محتمل. إنها أزمة مصممة خصيصاً لدفع يعقوب نحو تحول جذري، تحول من الاعتماد المرضي على الحيل إلى الاعتماد الكلي على قوة أكبر منه.
طيب، دعنا نرى كيف بدأ هذا التحول، لأن البداية بحد ذاتها يعني سينمائية جدا. يعقوب في طريقه وفجأة تلتقي به ملائكة الله.
مشهد مهيب
جدا. يقوم بتسمية ذلك المكان محنييم، وهو مصطلح عبري يعني المعسكران، وكأنه يرى أن هناك معسكراً سماوياً غير مرئي يوازي معسكره الأرضي المليء بالخوف.
وهذا التدخل نظرياً يفترض أن يمنحه طمأنينة مطلقة،
أليس كذلك؟ لكن ما يحدث هو العكس تماماً. هذا الاطمئنان الروحي المؤقت يصطدم بواقع مرعب على الأرض. يعقوب يرسل الرسل لاستطلاع موقف أخيه عيسو،
والرسل يعودون بخبر كارثي،
خبر يجمد الدم في العروق حقا. يقولون له عيسو قادم للقائك، وليس وحده، بل يرافقه 400 رجل مسلح.
يجب أن نضع هذا الرقم، أعني 400 رجل، في سياقه التاريخي لندرك حجم الرعب.
400 رجل، يبدو وكأنه جيش كامل
في ذلك الزمن وفي سياق نزاع عائلي وليس حربا بين أمبراطوريات. هذا يعني جيشا صغيرا أو ميليشيا كاملة معدة للقتال.
إذن الرسالة واضحة.
الرسالة التي قرأها يعقوب كانت واضحة جدا.
عيسو لم ينسى وهو قادم لتصفية الحساب. الخوف الذي تملك يعقوب في تلك اللحظة كان ساحقا بكل المقاييس.
وهنا نرى استجابة يعقوب العملية. دعني أطرح عليك ما فعله، لأنه بصراحة يبدو مريبا بعض الشيء.
تفضلي، ماذا تلاحظين؟
يقوم يعقوب فورا بتقسيم عائلته وثروته إلى مجموعتين. الفكرة هي أنه إذا تعرض المعسكر الأول لهجوم وتم تدميره، ربما يتمكن المعسكر الثاني من الهرب.
كأنه يقوم بتنويع محفظته الاستثمارية لتقليل المخاطر.
بالضبط. ثم يبدأ بإرسال موجات متتالية من الهدايا الضخمة إلى عيسو، مئات من الماعز، الخنم، الجمل، البقر والحمير.
يفصل بين كل قطيع وآخر مسافة.
نعم، ويأمر كل راع بأن يكرر رسالة محددة لعيسو حين يلقاه. حين نقرأ هذا بعقلية اليوم، ألا يبدو هذا كحملة علاقات عامة مدروسة جدا؟ أو لنقلها بصراحة، أليست هذه رشوة؟
قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى.
يعني نحن نتحدث عن رجل يدعى اسمه حرفيا المتعقب أو المخادع، أليس هذا مجرد تلاعب جديد؟ هو يحاول شراء رضا خصمه وتخفيف غضبه بالتدريج لإنقاذ جلده؟
المذهل هنا هو تفاصيل اللغة المستخدمة في هذا المشهد، والتي قد تغيب عنا في القراءة السريعة.
ماذا تخبرنا اللغة؟
الدكتور ماثيوز يغوص في هذه النقطة بالتحديد لينفي فكرة التلاعب هذه تماماً. هناك تغيير جذري وواضح في طريقة حديث يعقوب.
كيف ذلك؟
لقد أمر رسله أن يقولوا إلى سيدي عيسو وأن يصفوه هو بكلمة عبدك يعقوب.
سيدي وعبدك؟ هذا تنازل كبير.
في الثقافة القديمة هذا ليس مجرد تملق سياسي أو محاولة للنجاء. سفر الأمثال مثلا يشير إلى أن تقديم هدية للحاكم أو لصاحب السلطة هو من باب الحكمة
والاعتراف التام بالسيادة.
صحيح، يعقوب هنا يتخلى عن كبريائه بشكل كامل. هو يمارس انسحاقا وتوبة حقيقية عن خداعه الماضي، تحديدا عندما سرق بركة البكورية التي كانت تمنحه السيادة على أخيه. الآن هو يعيد هذه السيادة طواعية.
انتظر قليلا، حتى لو استخدم لغة محترمة جدا، ألا تظل الهدية في جوهرها محاولة لتغيير رأي شخص غاضب بالمال أو الممتلكات؟
العبري يؤكد عمق هذه التوبة.
تلاعب لفظي؟ مثل ماذا؟
كلمة محنايم التي ذكرتها قبل قليل والتي تعني معسكران تتشابه صوتيا بشكل مقصود جدا مع كلمة منحة.
ومنحة تعني هدية أو قربانة؟
بالضبط. وفي السياق الأوسع للنصوص القديمة، كلمة منحة لا تعني رشوة أبدا، بل ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الكفارة، المصالحة وطلب الغفران.
يعني هذه الهدايا هي مسعى جاد للتعويض عن ضرر حقيقي ألحقه بأخيه في الماضي.
وما يؤكد أن هذا ليس مجرد تكتيك بقاء، هو صلاة العقوب العميقة قبل إرسال هذه الهدايا. لأول مرة في حياته نراه لا يعتمد على ذكائه وخططه فقط،
بل يلجأ إلى الله.
إنه يقف أمام الله يذكره بوعوده التي قطعها لإبراهيم وإسحاق، ويعترف صراحة بعدم استحقاقه لكل هذا الكرم الإلهي. هذا الاعتراف بالضعف هو إثبات قاطع أنه بدأ يتغير.
ينتقل من الاعتماد على الذات إلى الاعتماد الكامل على الله. طيب، هذا يضع الأمور في نصابها الصحيح.
نعم، يمهد للمرحلة التالية.
وهذا الخوف الهائل وتلك الصلاة العميقة يدفعان يعقوب لاتخاذ قرار درامي جدا في تلك الليلة. يرسل عائلته وكل ما يملك عبر نهر يدعى يبوق، ويبقى هو وحيدا على الضفة الأخرى
في الظلام الدامس،
عزلة تامة قبل العاصفة. لا جيش، لا ثروة، لا عائلة. وهذا يمهد الطريق لأحد أشد المشاهد غرابة وربما أكثرها غموضا ورمزية، أعظم صراع في حياته.
وليس صراعا بالسيوف مع جيش عيسو،
بل صراع جسدي مع قوة غير مرئية. النص يخبرنا ببساطة شديدة أنه صارع رجلا حتى مطلع الفجر.
عزلة يعقوب في تلك الليلة محورية للغاية. لقد جرد من كل شيء يعتمد عليه،
ثروته وعائلته وخططه
وحتى قدرته على الهرب. هو الآن بمفرده تماما، مجرد من كل دفاعاته. وفي هذا الفراغ المظلم والمخيف يظهر هذا الخصم الغامض ليبدأ نزالا جسديا حقيقيا.
والمثير أن هذا المشهد مليء بالتفاصيل اللغوية المذهلة التي يبرزها التحليل. هناك جناس صوتي في اللغة العبرية لا يمكن تجاهله.
نعم، بين اسم يعقوب واسم النهر.
النهر هو يبوق، وهناك كلمة يبق التي تعني يصارع، وكأن الجغرافيا والحدث والهوية كلها تتداخل وتتشابك في هذه الليلة الواحدة.
صدقتي، تداخل عبقري في النص.
لكن طيب، وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، بل ومربقا بعض الشيء. هذا الرجل الغامض يمتلك قوة خارقة للطبيعة. عندما يرى أنه لا يقدر على إخضاع يعقوب، يقوم بضرب حق فخذه،
أي مفصل الفخذ،
ويخلعه بمجرد لمسة واحدة. دعنا نتوقف هنا. إذا كان هذا الكائن يمتلك قوة تكفي لخلع مفصل إنسان قوي بمجرد لمسة، لماذا يحتاج أن يصارعه طوال الليل وكأنهما في نزال رياضي متكافئ؟
سؤال ممتاز.
يعني لماذا لم ينهي الأمر في ثانية واحدة ويسقط أرضا؟ هذا يبدو غير منطقي.
هذا يطرح سؤالا مهما جدا، وربما هو السؤال الأكثر إلحاحا حول طبيعة هذا الكائن وطبيعة تعامل الله مع البشر بشكل عام.
كيف يفسر الدكتور ماثيوز ذلك؟
الدكتور ماثيوز يفسر هذه المفارقة من خلال مفهوم لاهوتي عميق يعرف باحتجاب الله أو تخفيه.
احتجاب الله؟
نعم، الله يرغب في أن يعرف، يريد أن يبني علاقة شخصية ولقاء حقيقيا مع الإنسان، لكن عظمة الله المطلقة وقوته اللانهائية تتطلب وجود حاجز أو وسيط
لئلا يسحق الإنسان.
بالضبط، إذا تجلى الله بقوته الكاملة لسحق الإنسان تماما، ولما أمكن وجود أي علاقة أو حوار بينهما.
فهمت، الأمر يشبه محاولة النظر إلى الشمس وقت الكسوف.
تشبيه رائع.
لا يمكنك التحديق فيها مباشرة دون نظارات خاصة، وإلا ستصاب بالعمى. الشمس يعني لا تقلل من حرارتها، لكن النظارات توفر الحاجز الذي يسمح لك بالرؤية والاتصال.
إذن تقييد القوة هنا مقصود.
الكائن يكبح قوته بشكل متعمد ليسمح ليعقوب بأن يصارع، بأن يعبر عن إرادته، غضبه وتمسكه القوي.
هذا تشبيه دقيق جدا. النبي هوشع لاحقا يوضح أن هذا الرجل كان تجليا إلهيا أو ملاكا يمثل حضور الله الفعلي.
النزال استمر طوال الليل لأن الله كان يعطي يعقوبا مساحة،
المساحة والوقت ليتصارع مع كل شيء، مع مخاوفه من الغد، مع ماضيه المليء بالخداع، ومع الله نفسه. إنها عملية تفريغ روحي ونفسي كاملة.
ويعقوب رغم خلع مفصله وألمه الشديد يرفض أن يفلت خصمه قبل أن ينال البركة.
وهنا تحدث نقطة التحول الكبرى في القصة. الكائن لا يمنحه البركة فورا، بل يسأله سؤالا غريبا، يقول له: ما اسمك؟
أمر يتعلق بالجوهر.
بالضبط، عندما يسأله الكائن عن اسمه فهو يدفعه لمواجهة حقيقته. عندما يقول أنا يعقوب، فهو يعترف أخيرا بطبيعته.
هو يقول حرفيا: أنا المتعقب، أنا المخادع،
أنا الذي يزيح الآخرين ليصل. هذا الاعتراف بالهوية المشوهة هو شرط أساسي للشفاء، وهنا يأتي التغيير العظيم،
تغيير الاسم.
يقول له الكائن: لا يدعى اسمك يعقوب بعد، بل إسرائيل، ومعناه الذي يصارع الله.
مذهل، هذه ليست مجرد لحظة تغيير اسم فردي في بطاقة هوية،
بل هي اللحظة التي تتشكل فيها هوية أمة كاملة، أمة ستعرف عبر التاريخ بأنها تصارع الله، تصارع البشر، تخطئ، تتوب، وتثبت ولاءها في النهاية.
يعقوب يدرك فداحة ورهبة ما حدث للتو، يطلق على ذلك المكان اسم فنئيل، والذي يعني وجه الله.
يقول مذهولا: لأنني رأيت الله وجها لوجه ونجيت نفسي.
لم يمت، بل نال هوية جديدة. وبالمناسبة، التحليل يذكر تفصيلة ثقافية مثيرة جدا للاهتمام هنا.
بخصوص العادات الغذائية؟
نعم، تخليدا لتكرار هذا الحدث الروحي والجسدي معا، ولهذا الندب الدائم، أصبح بنو إسرائيل لاحقا يمتنعون عن أكل عرق النساء،
وهو الوتر المتصل بمفصل الفخذ في الحيوانات.
دعونا نتخيل ذلك، إنه تذكير يومي على موائد الطعام العادية بتلك الليلة التي صارع فيها جدهم الأكبر الله وعاش ليحكي القصة.
هذا الربط بين الجسدي والروحي في غاية الأهمية. يعقوب الآن يغادر فنائيل مع شروق الشمس وهو يعرج. لقد نجا من رؤية وجه الله.
وهذا اللقاء منحه منظورا جديدا تماما للحياة.
الرجل الذي رأى وجه الله وصارعه وعاش أصبح الآن مستعدا لمواجهة الوجه البشري الذي كان يخشاه أكثر من أي شيء آخر.
وجه أخيه عيسو.
الخوف من البشر يتضائل دائما عندما تواجه قوة تفوقهم.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى مشهد الذروة في الفصل 33. تشرق الشمس ويعقوب يرفع عينيه ليرى عيسو قادما وخلفه جيش من 400 رجل. اللحظة الحاسمة.
يعقوب يقسم عائلته بحذر شديد هنا.
وبالمناسبة يعني لا يمكننا أن نتجاهل الدراما العائلية هنا. يضع الجاريتين وأولادهما في المقدمة، ثم ليا وأولادها، ويضع زوجته المفضلة راحيل وابنها يوسف في المؤخرة تماما كخيار أخير للحماية.
إذا حدثت مجزرة لا سمح الله.
تخيل أن تكون الزوجة الأولى وتكتشف أن زوجك وضعك في خط الدفاع الأول لتلقي السهام. على أي حال بعد هذا الترتيب يتقدم يعقوب بنفسه.
لا يختبئ خلف أحد هذه المرة.
يتقدم وينحني إلى الأرض 7 مرات، وهو بروتوكول ملكي متعرف عليه. التوتر الدرامي هنا في أعلى مستوياته.
الصمت المطبق، صوت خطوات عيسو تقترب.
قبل أن تحدث المفاجأة العظمى التي تقلب الموازين بالكامل، عيسو لا يسحب سيفا بل يركض نحو يعقوب، يعانقه، يقع على عنقه، يقبله، وكلاهما ينفجر في البكاء.
مشهد مؤثر جدا.
مشهد يتحول في كسر من الثانية من ساحة حرب دموية محتملة إلى واحد من أكثر مشاهد لم الشمل العائلي تأثيرا في التاريخ.
ويعقوب الذي كان ينسب كل نجاح لذكائه يعزو الفضل فورا لله.
نعم، يقول لعيسو عن عائلته: الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر التي رسمها الفصل السابق، سنجد التوازي العبقري في النص. اللقاء بعيسو والمصالحة العميقة معه هما الانعكاس المادي للصراع الروحي.
التطبيق العملي لما حدث في الليلة السابقة.
تماما. يعقوب يصر بقوة على أن يقبل عيسو هداياه، ويقول له عبارة مذهلة تلخص رحلته كلها. يقول: لأنني رأيت وجهك كما يرى وجه الله.
لحظة، هذا صدى مباشر لفنيئيل.
المكان الذي سماه وجه الله، بالضبط.
الاستخدام المتكرر لكلمة وجه ليس صدفة أبدا.
إنه يثبت أن يعقوب يرأى في قبول عيسو له، وفي هذه المسامحة غير المتوقعة، تجليا واضحا لرضا الله وبرنامجه.
والمثير للاهتمام أن التغيير لم يكن من نصيب يعقوب فقط، أليس كذلك؟
صحيح، عيسو أيضا تغير بشكل جذري خلال 20 عاما. لقد باركه الله وازدهر. في البداية يرفض الهدايا قائلا: لي كثير يا أخي، ليكن لك الذي لك.
هو يتمسك برابطة الدم والأخوة فوق أي مكاسب مادية
أو رغبة في الانتقام. هذا يدل على أن الله كان يعمل في قلب كلا الرجلين طوال تلك السنوات وبطرق مختلفة،
حتى وهما بعيدان عن بعضهما البعض وممتلئان بالمرارة. طيب، إذن بعد هذه المصالحة التاريخية والدموع والعناق وتصفية القلوب، ماذا يعني كل هذا؟
سؤال مهم، ما هي الخطوة التالية؟
منطقياً نتوقع أن يعود الأخوان لركوب الخيل معاً، والعودة إلى ديارهم للعيش تحت سقف واحد أو في نفس المنطقة، وكأن 20 عاماً الماضية لم تكن.
لكن النص يخبرنا بمسار مختلف تماماً.
عيسو يعرض على يعقوب المرافقة والحماية العسكرية برجاله 400، لكن يعقوب يعتذر بلباقة شديدة، يبرر ذلك بأن قطعان الأغنام أصبحت بطيئة،
والأطفال الصغار لا يمكنهم السير بسرعة الجنود،
وأن ذلك قد يرهقهم حتى الموت. فيتجه عيسو جنوبا إلى جبل سعير، أي منطقة أدوم، بينما يتجه يعقوب ويبني مظلات لقطيعه في منطقة تدعى سكولت، قبل أن يصل سالما وبشكل مستقل إلى مدينة شكيم في كنعان.
طيب، لماذا رفض يعقوب هذه الحماية المجانية والقوية من أخيه بعد أن تصالحا وأصبحا حليفين؟ هل يعني هذا أنه الآن بات يثق في حماية الله له ولم يعد بحاجة للاعتماد على البشر؟
هذا سبب وجيه جدا، أم أنه ربما رغم المصالحة لا يريد العودة للعيش تحت ظل أخيه الأكبر وسلطته؟
كلاهما صحيح. ها هذا الانفصال قد يبدو كجفاء بعد عناق حار، لكنه في الواقع ضرورة لاهوتية وتاريخية لبرنامج الله الطويل الأمد.
كيف ذلك؟
يعقوب يجب أن يؤسس كيانه الخاص، هويته المستقلة كأمة المستقبل، بعيداً عن تأثير عيسو الذي سيبني أمة مختلفة وهي أدوم. الانفصال الجغرافي كان حتمياً لاستقلال الهوية.
وفي شيكيم، وهي بالمناسبة الموقع الذي سيمهد لاحقاً لأحداث درامية، نرى خطوة تأسيسية رائعة من يعقوب.
نعم، يبني مذبحاً هناك. وماذا يسميه؟ يسميه إيل إله إسرائيل.
إله إسرائيل، وليس إله إبراهيم وإسحاق كما كان يقول سابقاً.
هذا هو التطور المذهل الذي يتوج هذه الرحلة. لم يعد الله مجرد إله الآباء أو إرثاً عائلياً يتحدث عنه يعقوب بصيغة الغائب،
أو كقوة خارجية يستعين بها وقت الحاجة.
لقد أصبح للمرة الأولى إله إسرائيل، وهو الاسم الجديد ليعقوب. لقد تحولت العلاقة أخيراً من إرث متناقل بالقصص إلى عهد شخصي مباشر وتجربة حية اختبرها بنفسه في ظلام الليل.
هذا العمق يجعلنا نربط هذه القصة القديمة بواقعنا اليوم. لكل من يستمع إلينا، هذا التحليل يعلمنا أن المعرفة الحقيقية والتغيير الجذري في طباعنا لا يحدثان ونحن نختبئ وسط زحام الحياة،
أو نعتمد على أمجاد وتجارب الآخرين.
التغيير يتطلب تلك اللحظات القاسية من المواجهة الشخصية العميقة، اللحظات التي نعزل فيها عن كل وسائل حمايتنا، عن أموالنا ومكانتنا، لنتخلى عن أقنعتنا ونواجه مخاوفنا،
بل ونواجه أنفسنا وحقيقتنا وجها لوجه، تماما كما واجه يعقوب نفسه في ظلام الليل قبل أن يواجه أخاه.
هذا استنتاج دقيق لجوهر القصة. رحلة يعقوب المذهلة عبر هذين الفصلين ترينا بوضوح كيف أن الأزمة المستعصية مع عيسو لم تكن النهاية التي خشاها،
بل كانت البداية الحقيقية له. لقد قادته إلى صراع الليلي لم يغير اسمه فحسب، بل أعاد صياغة هويته بالكامل من مخادع يعتمد على الحيلة إلى شخص يصارع الله ويتمسك به رغم الألم.
وأثمر ذلك الانكسار الداخلي عن تصالح تاريخي خارجي كان يبدو بكل المقاييس البشرية مستحيلا.
صحيح تماما.
لقد قمنا بتفتيك هذه الرحلة العظيمة والغنية بالتفاصيل في غوصنا العميق اليوم، لكن يعني قبل أن ننهي نقاشنا، هناك فكرة استفزازية أخيرة وعميقة جدا أريد طرحها للتأمل الفردي.
فكرة تستحق التوقف عندها.
هذه الفكرة تبنى على توتر مذهل أشار إليه المصدر بينما جاء في سفر التكوين وبين تعليق النبي هوشع راحقا.
حول من الفائز؟
بالضبط، هناك غموض كبير حول هذا السؤال المباشر، من هو الفائز الحقيقي في تلك المصارعة؟ النبي هوشع يقول بصراحة إن يعقوب غلب الله،
لقد صمد ونال مبتغاه.
لكن في الوقت نفسه دعونا نتذكر الحدث الفعلي، الله هو من خلع مفصل يعقوب بلمسة واحدة، مظهرا تفوقا ساحقا لا يقهر.
نعم، يعقوب نال البركة ونال الاسم الجديد، وهذا فوز بلا شك،
لكنه خرج من المعركة أعرج ومشى بعرج طوال ما تبقى من حياته. هذا العرج لم يكن إصابة رياضية عابرة، بل كان بمثابة وشم إلهي دائم يذكره في كل خطوة بخسارة قوته الذاتية.
وشم يعلمه التواضع،
مما يتركنا أمام تساؤل كبير ومزعج ربما، هل يمكن أن تكون أعظم انتصاراتنا وأعمق لحظات نضجنا في هذه الحياة هي تحديدا تلك التي تتركنا بندوب دائمة وعرج يعلمنا التواضع المستمر؟
عرج يذكرنا بمدى هشاشتنا واحتياجنا الدائم للنعمة.
ربما في بعض الأحيان لننتصر حقا ونصل لنسختنا الأفضل يجب علينا أولا أن ننكسر بشكل لا يمكن إصلاحه، تماما كما حدث مع يعقوب الرجل الذي واجه كل ما هرب منه طويلا لينكسر ثم يتغير إلى الأبد. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا الغوص العميق.